أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 54 من دروس العقيدة، وفيه شرح العقيدة الطحاوية. وكنا قد توقفنا عند الفقرة 68 من فقرات العقيدة الطحاوية في قول الإمام: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. لنا مدة نتكلم في هذا الأصل. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنه ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. وقفنا مع جملة أن طغيان الطاعات أخطر من طغيان المعاصي، وقفة طويلة، أن طغيان الطاعات بمعنى أن المطيع حين يطغى بطاعته أخطر من العاصي الذي يطغى بمعصيته، فإن المعاصي حين يعرف أنه عاصٍ منكسر يريد أن يتوب ويرجع، أما المطيع فحين يطغى بطاعته فإنه معجب مغرور، إن قلت له توب يقول مما توب. فلذلك طغيان المعاصي، كلمة ابن القيم طغيان المعاصي أسلم من طغيان الطاعات، احنا غيرناه وقلنا ايه، أن طغيان الطاعات أخطر من طغيان المعاصي. طغيان الطاعات أخطر من طغيان المعاصي. وابن القيم حين ذكر هذا في المدارج ساق قصة الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل، فقال فانظر إلى طغيان الطاعات كيف حمل رجل بين عينيه مثل ركب المعزة من كثرة السجود. انظر إلى العباد السجاد، ده كلام ابن القيم كده، العباد السجاد كيف جرأتهم طاعته على أن يقول لرسول الله اعدل. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئدي هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم يمرقون من الدين. فطغيان الطاعات أخطر، قد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى، فترى الرجل أعبد ما يكون، أزهد ما يكون، أطوع ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. وأصحاب المعاصي الظاهرة أقرب إلى الله منه. لذلك نستغفر للمسيء ونخاف عليه ولا نقنطه، ونرجو العفو للمؤمنين ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. اسمع الشرح. يقول الشيخ: يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثواب الله، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرة الله. قال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أريد أن نبدأ بالكلام على الرجاء. في كتاب ابن القيم الداء والدواء ساق ابن القيم في البداية الكتاب الفرق بين الغرور وحسن الظن، وساق كلام المغترين، وأنا أخاف كثيرا من قراءة مثل هذا الكلام، فإن النفوس قد تستنيم له، ولكني كثيرا ما أحذر. فأقول مثلا، اسمع هذه، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال الذنب وراح هذا بهذا. وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لابد أن أعلق على مثل هذا الحديث فأقول: هل قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم اعصي ثم قل سبحان الله وبحمده 100 مرة يغفر لك؟ هل قال هذا؟ نفهم بقى. وإنما قال: من أخطأ أذنب ثم قال سبحان الله وبحمده غفرت له الذنوب، لكن أبدا لم يكن لك القرآن والسنة اعصي ثم قل، وإنما ينهاك عن المعصية ثم إذا فعلت فكل. هذه آفة أهل عصرنا، ولكن هعمل المعصية دي وبعدين يتوب، هغلط الغلطة دي وبعدين يستغفر. فهذا تعمد، وفرق بين العمد والعناد. قال الملك جل جلاله: الله الرحيم الودود الغفور، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. وقال سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات. وقال سبحانه وتعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن الذي يتعمد أن يعصي ويقول سأتوب، الذي يتعمد أن يخطئ ويقول سأستغفر، هذا ليس في نطاق هذه الوعود، ليس في نطاقها، إنما في نطاقها الذي يخطئ بجهل. أما الآخر فكأنه معاند، يعرف الحرام ويعرف أن الله يرى وسيعاقبه عليه ثم يتعمد، ثم أن هناك عقوبات أخرى، فقد يطبع على القلب فلا يطلب التوبة، وقد يمكر بالعبد فيحب ويألف المعصية فلا يستطيع أن ينتهي عنها، وقد يؤخذ العبد على المعصية فيموت وهو عليه، وكل ذلك وارد. وقال لي آخر من أهل مكة: نحن إذا فعل أحدنا ما فعل ثم اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا محي عنه كل ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بالبيت أسبوعا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. وقال: أنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء، وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب. ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة فاتكلوا عليه، كاتكال بعضهم على قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال وهو صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته، وهذا من أقبح الجهل وأبين الكذب على الله ورسوله، فإنه صلى الله عليه وسلم يرضى بما يرضى به ربه عز وجل، والله يرضيه تعذيب الظلمة والفسق والخونة والمصرين على الكبائر. فحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرضى بما لا يرضى به ربه تبارك وتعالى. وكاتكال بعضهم على قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية وهو رأس الذنوب وأساسها، ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، فإنه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب كان، ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها، وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة، وهذا إنما أوتي صاحبه من قلة علمه وفهمه، فإنه سبحانه هاهنا عمم وأطلق، فعلم أنه أراد التائبين، وفي سورة النساء خصص وقيد فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر الله سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه، ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره، وكاغترار بعض الجهال بقول الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمه، وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته، وهذا جهل قبيح، إنما غره به الغرور وهو الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه، وأتى سبحانه جل جلاله في كلامه بلفظ الكريم ما غرك بربك الكريم، وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه، واغتر بما لا ينبغي الاغترار به، وكاغترار بعضهم أيضا بقوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وكقوله تعالى أعدت للكافرين، ونسي هذا المغتر قوله فأنذرتكم نارا تلظى، فهي نار مخصوصة من جملة دركات جهنم، ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلها، بل قال لا يصلاها، ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، فإن الصلي أخص من الدخول، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآيات التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها، فلا يكون مضمونا له أن يجنبها. وأما قوله في النار أعدت للكافرين، فقد قال في الجنة أعدت للمتقين، ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة، ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان ومن لم يعمل خيرا قط. وكاغترار بعضهم بالاعتماد على صوم عاشوراء أو يوم عرفة، حتى يقول بعضهم صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها، ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر، ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينها إذا اجتنبت الكبائر، فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليه غير تائب منه؟ هذا محال، على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع الذنوب العام على عمومه، ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير. فإذا لم يصر على الكبائر لتساعد الصوم وعدم الإصرار وتعاونا على عموم التكفير، كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر، مع أنه سبحانه قد قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير، ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما، وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل. عايزين نكمل الفقرة دي كلها عشان يبقى ردينا على كل الشبهات. يقول الشيخ: وكاتك لبعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه سبحانه وتعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني ما كان في ظنه فأنا فاعله به. ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه على إحسانه، وأنه لا يخلف وعده، وأنه يقبل توبته. وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه، هذا موجود في المشاهدة. فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به، ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا، فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له، كما قال الحسن البصري: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. فكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه، متعرض للعنته، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه؟ كيف يكون حسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وعادى أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفته به رسله وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر؟ كيف يكون حسن الظن بربه من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب، وقد قال تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات سبحانه: وهو السر من القول، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم فأرداهم ذلك الظن. وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووصفه بما لا يليق به، فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا وتسويلا من الشيطان لا إحسان ظن بربه. فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه، وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق الله وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره وأنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل وهو مقيم على مساخطه مضيع لأوامره معطل لحقوقه؟ هل مع هذا يحسن الظن بربه؟ وهل إذا جرى هذا يكون إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟ وقد قال أبو أمامة سهل بن حنيف: دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض له وكانت عندي 6 دنانير أو 7 فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها، قالت: فشغلني وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله، ثم سألني عنها فقال: ما فعلت؟ أكنت فرقت 6 الدنانير؟ فقلت: لا والله يا رسول الله، لقد كان شغلني وجعك. قالت: فدعا بها حتى وضعها في كفه ثم قال: ما ظن نبي الله بالله لو لقي الله وهذه عنده؟ وفي لفظ: ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده؟ فيا لله، ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله؟ ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم؟ فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا به فلن يعذب ظالم ولا فاسق. فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما نهاه الله عنه ثم ليحسن ظنه بالله فإن النار لا تمسه. آيا سبحان الله، انظر كيف يبلغ الغرور بالعبد. وقد قال إبراهيم لقومه: أيفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ أي ما ظنكم أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أنه يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه. فالذي حمله على حسن العمل حسن الظن، فكلما حسن ظنه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، كما في الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك ف فلا يتأتى إحسان الظن أبدا. وقفنا عند الفقرة 69، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. والسلام عليكم ورحمة الله.